بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله: السؤال 29: إذا تناول الصائم شيئا من المفطرات جاهلا أو ناسيا، هل يصح صيامه ويجزيه أم عليه القضاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا حديث صحيح، جاء عن جماعة من الصحابة. قال: والجاهل المعذور بجهله لقرب عهده بالإسلام ولبعده عن العلماء، إذا أكل أو شرب ظانا أنه لا يفطر بالقليل مثلا لا شيء عليه، غير أنه يؤمر بالإمساك لأنه معذور بجهله. والعذر بالجهل هنا يعمل به. قال النووي: وهذا يشبه الناس الذي ثبت فيه النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. يعني هذا الحكم إنما هو لمن كان قريب عهد بالإسلام أو لا يعيش في بلاد المسلمين ولم يسمع بمثل هذه الأحكام، أما من كان في أوساط المسلمين أو قريبا منهم ويسمع بذلك فإنه يعد مفطرا. قال: والناس إذا شبع أو روى أو جامع لا يلزمه قضاء ولا كفارة. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذا لا يتصور في باب الجماع، لا يتصور النسيان، فإن نسي الرجل لا تنسى المرأة، لكن لو فرض أنه جامع ناسيا، نسي هو ونسيت المرأة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: وإنما ذلك رزق رزقه الله إياه، وهو المسؤول عن نفسه، والمرجع في ذلك إلى إيمانه وأمانته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا غالبا يكون في أول أيام رمضان، وخاصة الذي لا يتعود الصيام ربما يقع في ذلك. قال: وفي رواية عنه: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني وهو حديث صحيح. ولا قضاء عليه لأنه لا يعد مفطرا، لأنه لا يعد مفطرا بنص هذا الحديث. قال: وإذا رأيت المسلم يأكل في نهار رمضان ناسيا فإن كان تقيا سكت عنه، وإن كان فاسقا ذكرته حتى لا يستمر. وهذه فتوى باطلة، هذه فتوى باطلة. يعني يقول أنه إذا كان مستقيما تقيا فإنما أطعمه الله وسقاه، اتركه يطعمه الله ويسقيه، هو يأكل وأن تنظر إليه واتركه على ما هو عليه، وإن كان عاصيا أو فاسقا نبهه. هذا التفصيل لا دليل عليه، والأكل والشرب في نهار رمضان معصية ومخالفة الشرعية ومنكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفي الحديث الآخر: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا رأيت من يأكل نبهه ولو كان من أتقى الناس، ولا دليل على أنك تتركه إذا كان تقيا، وإنما هذا استحسان من المؤلف ومن بعض الفقهاء. قال: ولو سأل الجاهل عن كذا وكذا هل يفطر هل يفطر، فقيل له لا والأمر بخلافه أفطر ولا إثم عليه. أولا، ينبغي للجاهل أن يسأل أهل العلم وأن يتحرى في سؤاله، فلا يسأل من ليس أهلا للسؤال، لأن بعض الناس يبحث عن الرخص فتجده ربما يسأل أول واحد يجده في الشارع، يقول عندي سؤال يا شيخ، يرى عليه عمامة أو عنده لحية فيسأل، فمثل هذا يعتبر متساهلا. أما إذا سأل من توسم أنه من أهل العلم فأفتاه بأن هذا الشيء ليس من المفطرات فأكل منه أو شرب منه فلا شيء عليه، وإثمه على من أفتاه إذا كان من المفطرات حقيقة، لحديث أبي هريرة من أفتى فتيا بغير تثبت فإنما إثمها على من أفتاه. وأما أنه كلما سأل وأجيب فهو معذور فهذا ليس بصحيح، وإنما إذا سأل أهل العلم وأخذ بتلك الفتوى وظن أن ذلك الشيء ليس من المفطرات فليس عليه شيء. قال: وهناك أشياء تخفى على الجاهل المقيم بين العلماء ويعذر فيها، كإدخال العود في أذنه وهذا سواء كان الجاهل أو العالم، بين العلماء أو بين الجهال، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأذن ليست منفذا للطعام والشراب، سواء أدخل فيها شيئا متعمدا أو ناسيا أو ساهيا فإن هذا لا يضر، كما تقدم بأنها ليست منفذا، كما أن العين ليست منفذا للطعام والشراب. قال: ومصريقه الذي يبل به الخيط عند فتله، الذي يشتغل في الخياطة، ربما كانوا قديما يحتاجون في عند الخياط أنه يأخذ الخيط ويبله، ربما يبله بشيء من الريق، يبرمه بيده ويبله بشيء من الريق، فهذا الخيط إذا صار فيه بلل ثم أدخله في فمه وامتص شيء من ذلك الماء أو الريق الذي فيه يعد مفطرا. ومثله كما تقدم السواك، استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت شاء، لكنه إذا أصاب السواك بلل من ريقه وأخرجه ثم أعاده ومص ذلك الريق فإنه يعد مفطرا، فينتبه الصائم الذي يستعمل السواك. قال: أو الصمغ الذي تلصق به الأوراق، ومن فسى في الماء فدخل منه شيء إلى جوفه أو قطر الدواء في أذنه أفطر وعليه القضاء، وهذا لا دليل عليه، وهذه مثل افتراضات الحنفية، من فسى في الماء فدخل منه شيء إلى جوفه ليس منفذا للطعام والشراب، وهكذا الأذن ليس منفذا للطعام والشراب فليس مفطرا وليس عليه قضاء. قال: أما الواصل من الجرح النافذ إلى مخ الساق أو الذراع فلا يفطر، والجرح في الرأس لا يضر وصول الدواء منه إلى أسفل الجلد واللحم، فإن وصل مخ الجمجمة أفطر، وهذا التفصيل لا دليل عليه، فالجروح لا يضر وليست من المفطرات، والدواء الذي يكون فيها ليس من المفطرات ما لم يكن من المغذيات، سواء في الرأس أو في سائر البدن. وعلى ذلك فتوى المجمع، مجمع الفقه الإسلامي، أن دخول المواد العلاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي ليس من المفطرات. قال: والمبسور الذي يصيبه الباسور، الذي تخرج مقعدته ويردها بيده لا شيء عليه. قال: السؤال 30: المكره الذي لا يفطر بما أكره عليه من هو؟ يعني الذي يكره على الإفطار لا يعد مفطرا وإن أكل أو شرب، إذا كان مكرها، لكن ما هو حد الإكراه ومن هو المكره وما ضابط الإكراه؟ قال: حقيقة الإكراه حمل القوي القادر لمن هو دونه على ما يكره، وبه يرتفع الإثم عن المكلف، وإذا فعل منهيا عنه أو ترك مأمورا به حتى الكفر والشرك لا يغفره الله أبدا. ظهر أن هناك سقط، الذي لا يغفره الله أبدا، الذي لا يغفره الله أبدا لا يعاقب عليه المكره. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المكره لا يعاقب على فعله الذي أكره عليه وإن كان محرما ولو كان شركا. وشرطه العجز عن دفعه، وأن لا يفعل الضعيف أكثر مما ألزمه به القوي. إذن هذا هو شرط الإكراه، أنه يعجز عن دفع من أكرهه. أما مجرد يقول له كل فيقول له أنا صائم، يقول له كل ولا أكسر رأسك فيأكل، وكان بإمكانه أنه ما يطيع في ذلك أو يهرب أو يدافع عن نفسه، فهذا ليس مكرها. لكن إذا خشي على نفسه أو عرضه أو دمه، وأيضا إذا أكرهه القوي على أن يفطر بشيء معين لا يسترسل، يعني قال له اشرب هذا الكأس فشرب 5 كأسات، ألزمه بشرب كأس فشرب 5 كأسات، هذا ما هو مكره، هذا يعد مفطر متعمد. قال: ويحصل بالخوف على النفس والعرض والمال، أي بما لا يتحمله. أما إذا كان يتحمل فإنه يجب عليه أن يصبر، لو أنه يصبر ولو أخذ ماله له ذلك، ولو أنه يصبر ولو قتل أيضا له ذلك. فالإمام أحمد رحمه الله لما أرادوا إكراهه أن يقول القرآن مخلوق ما رضي، وصبر وتحمل وجلد، وكان له أن يوافقهم على ما يقولون وهو مكره، ولكن ينظر المصلحة. قال: والمال، وسواء الخوف من القتل والضرب وأخذ المال القليل أو الكثير، ولو أجبر الصائم على أكل رغيف فأكل منه كسرة وذهب عنه الإكراه لم يتم بقيته، يعني بحسب الإكراه فقط، ولو أمر بأكل بعضه فأكله كله أفطر، يعني قالوا له كل هذه اللقمة، إما أن تأكل هذه اللقمة وإلا قتلناك، فأخذ الرغيف كله وأكله، هذا يعد مفطرا. ويشترط العلماء في الإكراه ألا يصحبه شيء فيه للمكره نوع اختيار، وهذه ضوابط في باب الإكراه حتى يسمى الإنسان مكرها. ولا يأثم زوج المرأة وسيد العبد بإكراههما على الفطر من صوم النفل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، أي صوم النافلة. وليس له ذلك في رمضان ولا في القضاء الواجب. أما رمضان نعم بالإجماع أنه لا يجوز للرجل أن يلزم امرأته بالإفطار، ولا السيد أن يلزم عبده بالإفطار في نهار رمضان. وأما في القضاء الواجب فإن كان الوقت قد ضاق فنعم، يعني ما بقي مع المرأة تقضي إلا في آخر شعبان، فلا يصلح لزوجها أن يمنعها في ذلك الوقت من القضاء. وأما إذا كان الوقت موسعا فالأمر فيه سعة، يعني امرأة أفطرت في رمضان بعض الأيام وأرادت أن تقضي في ذي الحجة، جاء زوجها وأرادها ومنعها من ذلك الصيام في ذلك اليوم، هذا لا شيء عليه وإن كان قضاء، لأن الوقت ما زال متسعا، ولو تركها لكان أولى. قال: وولي الصبي لا يجبره على الفطر، ويحرم إجباره إلا أن يضر به. ومن الحماقة حمل كثير من الآباء والأمهات لأبنائهم على الفطر بلا سبب إلا مجرد الشفقة والتدلل، الذي لا يعود عليهم بخير. نعم، لا يعود عليهم بخير، بل ينبغي أن الأولاد يعودون على الصيام من الصغر، كما في حديث الربيع بنت معوذ قالت كنا نصوم صبياننا، وفي حديث عمر الذي عند سعيد بن منصور أنه جاء له برجل شرب الخمر في نهار رمضان فقال له ويلك وصبياننا صيام، يعني أن تشرب الخمر في رمضان وأطفالنا يصومون. فتعويد الأبناء على الصيام أمر طيب. وأما كما ذكر المؤلف هنا أن بعض الآباء يظن أن هذا من الرحمة والشفقة، أنه إذا أراد الولد يصوم يمنعه من الصيام، يقول أنت صغير، فيكبر ذلك الولد فيصل إلى سن البلوغ ما يرضى يصوم، يأمره أبوه بالصيام فيذهب يأكل خفية ويشرب خفية. لماذا؟ لأنه ما تعود، فيكون كما قال لا يعود عليهم بخير، هذا المنع من الطاعة لا يعود عليهم بعد ذلك بخير. قال السؤال 31، هل يفطر ما وصل إلى الجوف من الغبار ونحوه؟ قال كلما يشق عنه الاحتراز لا يفطر الصائم بوصوله إلى الجوف كغبار الطريق، وإن أثارته ريح قوية، يعني أنت تمشي في طريق وجاءت رياح قوية فدخل منها شيء إلى جوفك بغير إرادتك، هذا لا يضر. وغربلة الدقيق مثلا، من يعمل في الدقيق أو في حمله أو في طحنه، فجاء شيء من دخان ذلك الدقيق فدخل بغير إرادة، لا يضر. وما يتناثر من الزنجبيل والبسباس والبضائع المتفتتة عند تقليبها وإدخالها أو إخراجها لكيلها ووزنها، وإن تعمد فتح الفم، وإن كثر السعال والعطاس، وكذلك الذباب لا يفطر ونحوه، يعني الذباب إذا دخل الجوف بغير قصد، أحيانا ربما أنت تمشي فيأتي ذباب ويدخل ما تستطيع إخراجه، هل هذا يفطر؟ الجواب لا، ولا يضر. ومثله البخور إذا شم الإنسان رائحته فإنه لا يضر. أما إذا تعمد استنشاق الدخان الذي في البخور فهذا مفطر، يأخذ المبخرة ويبقى يستنشق، فهذا لا يصلح للصائم. قال والنخامة إن كانت من الصدر ونزلت من مكانها لا تفطر، وإن كانت من الرأس ووصلت إلى الفم ثم ابتلعها أفطر، إلا الجاهل والناس كما تقدم. النخامة إذا كانت من الصدر ونزلت فإنها لا تفطر بالإجماع، نقله النووي وغيره. وأما إذا كانت من الرأس أو من الدماغ ونزلت إلى الفم ثم ابتلعها فهذه اختلف فيها أهل العلم، فالحنابلة والشافعية يرون أنها تفطر، وهناك قول للإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أنها لا تفطر، وهو ترجيح العلامة العثيمين وترجيح شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، لأنها لم تخرج، ما زالت من الداخل. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في فتاوى أركان الإسلام أنه لا يجوز ابتلاع النخامة لا في رمضان ولا في غير رمضان، لا للصائم ولا لغير الصائم، لا يجوز ابتلاع النخامة إلا إذا دخلت بغير قصد، وإلا فإنه لا يجوز ابتلاعها، لأنها عبارة عن مكروبات ضارة تسبب له ربما الأمراض، فلا يجوز ابتلاعها. لكن لو أنها سقطت بغير قصد فالصحيح أنها لا تضر بصيام الصائم.